ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأول ما أبدأ في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة، أبدأ بالتضرع إلى الله عز وجل والدعاء أن يصرف الله عز وجل عنا ما نحن فيه من البلاء، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واقدر لدينك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه كتابك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين. اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم احفظنا في بيوتنا، اللهم احفظنا في أبنائنا وأموالنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا يا رب العالمين. اللهم لا ترنا فيها يوما أسودا، اللهم احفظ هذه البلاد المباركة يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد التي قلت عنها أن من دخلها أن من يدخلها آمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وجنبنا الفتن يا رب العالمين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فالمرء حينما ينظر إلى ما آل إليه الحال في هذه البلاد لا يملك أن يجد من الكلمات ما يعبر به. والله الذي لا إله غيره، كنت أقول لبعض إخواني قبل أن آتي إن هذه الأيام التي نمر بها هي الأيام الوحيدة التي تمنيت ألا أتكلم، تمنيت ألا أكون خطيبا أو داعية، لا أريد أن أتكلم، لأن في هذه الأيام التي أظن أنها ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام الفتن التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة، أيام هي فتن كقطع الليل المظلم، قطع الليل المظلم التي يبيت المرء فيها حيران، يبيت المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله. كلام كثير وشائعات وفزع وأمور ما تعودنا عليها أبدا في بلادنا، التي قال عنها الشاعر أحمد محرم رحمه الله تعالى: احفظوها احفظوها، إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. هذا حق، مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. هذه البلاد التي قال الله عز وجل عنها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه البلاد المباركة التي قال الله عز وجل على قول فريق أو فرقة من أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى: إلى الأرض التي باركنا فيها، قال طائفة من أهل التفسير: الأرض التي باركنا فيها هي مصر، هي مصر. هذه الأرض المباركة التي ما راعى فيها أعداؤها فضلا عن بعض أبنائها إلا ولا ذمة للأسف. فتن أظن أن الجميع بيتابع صباحا ومساء ما يحدث فيها، والتي يتقطع القلب حينما ينظر إلى ما يحدث آخره منذ يعني لحظات قبل أن آتي، ونحن نرى الأمة تتفرق، الأمة يصبح فيها فريقان يقتل بعضهم بعضا، فريقان من المسلمين لا نكفر أحدا يقتلون بعضهم البعض، سواء كانت منهم فئة باغية معلومة، لكنها في الحقيقة فتنة
وتكاد تؤول إلى حرب أهلية، وتكاد تؤدي بالمسلمين إلى مقتلة عظيمة تحرق الأخضر واليابس، ولن تصيب فقط الذين ظلموا. وهذا أول ما ينبغي أن نعلمه في التعامل مع الفتن، أن الفتنة لا تصيب الظالم فقط، لا تصيب فقط من أشعلها. الله عز وجل قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة لا تصيب الظالم خاصة. لما حدثت الفتنة بين الصحابة، ولما حدثت مقتلة بينهم بعد موقعة الجمل، هل من تأثر بهذه الفتنة التي وقعت هم الظالمون؟ هم الذين خرجوا عن الشرعية كما يسمونها؟ هم الذين أشعلوا نار هذه الفتنة، سواء كان بسبب عبد الله بن سبأ بن السوداء، هم فقط الذين تأثروا بالفتنة واحترقوا بنارها؟ الجواب لا، الكل احترق بنار الفتنة، والكل تأثر بها إلى يومنا هذا. لازلنا ندفع ثمن هذه الفتنة التي وقعت بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبين من تبعهم إلى يومنا هذا. يتسلطوا الظلمة ويسبون الصحابة ويفرقون بين المسلمين بسبب هذه الفتنة. فالفتنة ملعونة، ملعون من أيقظها، لأن الفتنة أكبر من القتل. تخيل القتل، إنسان بيقتل خلاص هو قتل، ويحسبه إن كان قتل على نية سليمة، وعلى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل دون أهله أو ماله، يحسبه شهيدا. لكن الذي حيا في ظل الفتن وفي ظل هذه المتغيرات التي تختلف فيها الرؤى والأراء بسرعة البرق، بسرعة البرق يغير الناس جلودهم ويغير الناس أراءهم، هل الذين حيوا في ظل هذه الفتنة هم المضارون أكثر أم من ماتوا؟ الجواب: الذين حيوا في ظل الفتن وفتنوا بها، أسأل الله عز وجل ألا يفتننا أبدا، مسألة في غاية الخطورة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ظل هذه الفتن أو في ظل بعضها قد يأتي على الناس زمان يكون باطن الأرض فيها خير من ظاهرها، باطن الأرض فيها خير من ظاهرها. حينما تستحكم الفتن، وحينما لا يستطيع الإنسان أن يميز، وحينما تشتد الظلمات، تشتد المقاتل بين المسلمين، فعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ألا نستعجل الدعاء بالموت، لكن دعاء كان يقال في فترة الفتن، وكان يقوله الصالحون في وقت الفتن: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما كان الموت خيرا لنا. هكذا كانوا، لأنه في لحظة ما قد لا تكون الحياة فيها خير، قد تكون الحياة فيها تسلط الفتن. لذلك آثرت ألا أسكت، وإن كان البعض ذاهب في مثل هذه الفتن أن السكوت أولى، وأن اعتزال الفتن هو الحل، وأننا ننتصح هنا بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهذا حل لكثير من الناس، لا أقول أنه ليس حلا في ظل هذه الأحداث المتلاحقة التي تتلاحق في دقائق، لا أقول في ساعات، ممكن من 5 دقائق غير دلوقتي غير بعد 5 دقائق، الله أعلم ما يحدث. فساعتها قد يكون الحل عند بعض الناس أن يعتزلوا كل هذه الفتن، والبعض عليه ألا يعتزل، بل عليه أن ينزل وأن يغير. وعلى هذا آثرت أن آتيكم اليوم أو الليلة لكي أقول ما أستطيع، ما ينبغي علينا تجاه هذه اللحظات. لن أتكلم عن حكم المظاهرات، لأن المسألة كما تكلمنا كثيرا ومرارا وتكرارا هذا كلام العلماء مبني على المصالح والمفاسد. إذا كانت المصلحة المترجحة أن يخرج الناس وأن يجهروا بكلمة الحق وفعلوا ذلك بدون مفسدة أكبر فلا بأس، ثم إذا كانت المفسدة المترتبة أكبر فقال العلماء بالمانع. لكن المسألة ليست من دوري، هذا ليس شأني، هذا شأن العلماء، إنما جئت لأذكر نفسي وإياكم ماذا علينا تجاه هذه الفتن، ماذا ينبغي على المسلم أمام هذه المجريات التي تلتاحق والتي لا يستطيع الناس أن يعلموا الواجب تجاهها. تلاقي فيه تناقض، وتلاقي فيه كلام يشاع وكلام يتردد، ولا أحد يطيق الآخر، أصبح الناس أعصابهم محترقة. أصبح الآن ممكن في لحظة واحدة تحصل مقتلة، تحصل خناقة، تحصل مشكلة، لأن محدش قابل التاني. الناس كلها متربصة ببعض، الناس كلها بتتهم البعض في نيتها. ممكن الكلام اللي أنا بقوله الآن واحد يجي يتهمني، ده انت خدت الكلام ده الأوامر جات لكم عشان تنزلوا تقولوا للناس، ده انتوا بتركبوا على الموجة. ممكن يأتي أشياء كثيرة جدا، لأن سوء الظن أصبح هو المقدم، لأننا أصبحنا نسيء الظن ببعضنا البعض، لأننا لا ندري ولا ندرك أن في هذه الفتن علينا أن نقف جميعا صفا واحدا. علينا واجبات، أول هذه الواجبات تجاه الفتن، أول هذه الواجبات التي يجب أن نحفظها وأن نحفظها لكل من حولنا ولكل من نعرفه، أنها ليس لها من دون الله كاشفة. هذا أصل وهذا اعتقاد لازم نحفظه ولازم نعتقده. الله عز وجل هو الذي علمنا إياه. استحكام الفتن لهذه الدرجة لابد أن نعلم ليس لها من دون الله كشف. هذا الخوف وقلة الأمن الذي تسرب حتى إلى قلوب أبنائنا. أنا بنتي من يومين بتقول لي يا أبي هم الحرمية هيطلعوا يذبحونا. طبعا هذه شائعات أو كثير منها شائعات، لكن تخيل لما تطلع عندها 3 سنين تطلع تقول مثل هذه الكلمة. هذا الخوف وانعدام الأمن، من الذي تسبب فيه؟ ومن الذي في صالحه أن يحدث هذا؟ من الذي يريد للمسلمين هذا الخوف؟ والله عز وجل قد تفضل بنعمة الأمن حينما قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الخوف وقلة الأمن والخوف على الرزق والخوف على النفس، كل ذلك حينما يستحكم ليس له من دون الله كشفة، لا يزيله إلا الله عز وجل. لابد أول واجب تجاه هذه الفتن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الاعتصام بالله عز وجل في هذه الأثناء، والقلوب رقيقة والقلوب خائفة والقلوب غير مطمئنة، بفعل فاعل، بإثارة للشائعات، بترديد كما قال الله عز وجل. وهذه نقطة سيأتي ذكرها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. في إذاعة للخوف وفي إذاعة، وتلاقي عشرات المكالمات، الحقونا البلطجية بيقتلونا، الحقونا بيغتصبوا النساء، الحقونا بيعملوا كذا. حتى بينا مكالمات، أنا فترة من الفترات التليفون ما بقاش يتوقف دقيقة، الحق ده فيه مش عارف في التورين البلطجية، الحق ده فيه في طلقة بلطجية، الحق ده سجن المنصورة اتفتح والناس بيهربوا. جزء كبير جدا منها كذب، تؤدي إلى انعدام الأمن، تؤدي إلى خوف في القلوب. هذا الخوف إن وجد وهو موجود عند كثير من الناس، وأسأل الله عز وجل أن يؤمننا في ديارنا، الحل معه الاعتصام بالله عز وجل، الاعتصام بالله. يقول المولى عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام بالله والعودة إلى الله. والله لن نهدى في هذه الفتن، وأنا أقولها وأنا مسؤول عنها أمام الله عز وجل، والله لن نهدى في هذه الفتن إلا بطاعة الله، لأن الله هو من قال هذا وإن تطيعوه تهتدوا. من غير طاعة فيش هداية، في هذه الظلمات الكالحة مفيش هداية، لن نرى الحق حقا ونرزق اتباعه، ولن نرى الباطل باطلا ونرزق اجتنابه إلا بطاعة الله. فأول وصية في هذه الأثناء أخوانا نرجع لطاعة الله. المسجد مفروض ما يبقاش شكله كده، مفروض ما يبقاش فاضي. الناس قاعدة بتعمل ايه؟ الناس للشارع بتعمل ايه؟ ولا قاعدة في بيوتها بتعمل ايه؟ الآن إن لم نوجد في بيت الله عز وجل فأين نوجد؟ إن لم نضرع إلى الله سبحانه وتعالى الذي من حكمه في هذا الابتلاء أن نضرع إليه، أن نضرع إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا الموجود بأس ولا مش بأس؟ في ضرر ولا ما فيش؟ ما بتردوش ليه؟ الحياة حلوة ومزدهرة ولا في بأس؟ في بأس. فلولا إذ جاءهم بأسنا إيه؟ تضرعوا. لكن الأخرى ولكن قاست قلوبهم. في ناس منشغلة دلوقتي، يا ترى هنعمل ايه في الدنيا، يا ترى هنعمل ايه في أولادنا، يا ترى. وده مش ما فيش مانع أبدا انك تأخذ بالأسباب، لكن الأهم من ذلك، الأهم من ذلك أن تعتصم بالله عز وجل، أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن تضرع ما ابتلاك الله وابتلى هذه الأمة إلا لترجع إليه، إلا لتضرع إليه. لو ما رجعناش دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى، لو ما رجعناش دلوقتي وإحنا لا نأمن على أنفسنا وأهلنا وأبنائنا. إذا كان الواحد دلوقتي بينزل وماسك عصاية خايف إنه يموت ما يرجعش بيته تاني، أليس هذا من الأوجب أو مما يستوجب أن نحدث لله توبة؟ افترض مت لله دي، افترض لم ترجع إلى بيتك. وأنا لا أقول هذا الكلام ترهيبا، بل بالعكس أنا بقول هذا الكلام وأنا أقول إن شاء الله البلاد آمنة، وإن شاء الله هي آمنة بفضل الله وبأيدينا، ثم بأيدينا وبحماياتنا لها. لكن مع ذلك زي ما قلت الخوف موجود. طب مش الخوف ده الأولى إنه يدفعك للتوبة؟ إن إحنا الآن نحدث ونعاهد الله، الآن داخل المسجد وخارجه، اللي سمعيني الآن خارج المسجد في الميكروفونات، أليس من الأولى أن نحدث لله عز وجل الآن توبة نصوحة صادقة، حتى إذا ما فتنا، حتى إذا ما قدر الله عز وجل أن تنتهي أجلنا، أن نقابل الله عز وجل وقد تبنا، أن نقابل الله عز وجل وأن نلقاه بصحيفة مطهرة بيضاء ليس فيها من الذنوب التي هي من أسباب نزول البلاء. فوالله ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. علينا الآن، كل واحد في المسجد وخارج المسجد سمع كلامي الآن، علينا الآن أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نعلنها الآن توبة صادقة. عسى الله عز وجل أن يكف هذا البأس عنا، وأن تلي هذه التوبة الضراعة التضرع. ولذلك آثرت أن أبدأ هذه الكلمة وهذا البيان بالدعاء، بالدعاء الذي الله عز وجل ابتلانا لنضرع إليه، فلنتضرع جميعا، فلنتضرع ونقيم الليل، نقيم الليل الآن في هذه الظروف في هذا البأس. إزاي إنسان إذا كنت مش عارف تنام، إذا كان شكوى معتادة الناس بتتصل، ثم لما نيجي حتى ننام مش عارفين، بنتقلب الأخبار مقلقة، نقلب على التلفزيون المصري نلاقي أخبار مقلقة، نقلب على التلفزيونات الأخرى نلاقي أخبار أكثر إقلاقا. طب وبعدين؟ طب في كل هذا القلق مش الأولى إنك تمتثل لأمر الله عز وجل؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتطمئن نفسك وأهلك بذكر الله عز وجل؟ والله الذي لا إله غيره، لقد نزلنا الليلة الماضية، اليوم الماضي نزلنا إلى جموع المتظاهرين، نزلنا إليهم لماذا؟ لنذكرهم بالله عز وجل، لنذكرهم في هذه الظروف. هؤلاء الذين خرجوا، الذين خرجوا يتظاهرون، والذين خرجوا بعضهم إن دس فيهم من يفسد، وبعضهم شرفاء يطالبون بمطالب، يعني يطالبون بإقامة العدل وبرفع الظلم عنهم. هؤلاء الذين خرجوا ألا يجب أن يذكروا بالله؟ ألا يجب الآن في ظل هذه الظروف أن يذكر الجميع بالله؟ الأمر يا إخواني لابد أن يعلم الآن، لابد أن يعلم أنه إذا ما تعدت المفسدة لابد أن يوقفها الناس، وبداية إيقاف المفسدة بذكر الله عز وجل، بإقامة الصلاة، بالتضرع إلى الله، بالدعاء، بصدق اللجئ إلى الله. فلا ملجأ منه أو فلا منجأ منه إلا إليه. لابد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لننجو في هذه الأزمة. هذه أو هذا هو الواجب الأول. بقية الواجب ده هي بقية الآية. احنا قلنا الآية بتقول ايه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآن الأمة يا إخواني يراد لها أن تتفرق، يراد للأمة الآن أن تكره بعضها البعض، يراد للأمة الآن أن تعمم، أن تعمم الأحكام. ضباط الشرطة، في ناس هربت، في ناس آذت، في ناس أخطأت، هل معنى كده أن الجميع مخطئ؟ مش ممكن. ما احنا لينا إخواننا وأصدقائنا وقرايبنا ضباط شرطة. يا إخواني لابد من العدل، وإذا قلتم فاعدلوا. نحن رأينا حينما خلت البلاد من الشرطة ماذا حدث، ماذا حدث؟ أصبحنا نحن الذين ننزل لنحمي أنفسنا بأنفسنا، أصبح هناك فزع في الناس. طبعا واحد يقول ده انت جاي تدافع عن الشرطة، فليقل ما يشاء. أنا الآن لا أريد إساءة الظن بأحد، ولا أريد من أحد أن يسيء الظن بي، لكن ما أريده أن نلتقي، ألا نتفرق، ألا تتفرق الأمة. أن الآن المجموعة اللي وافقت على كلام الرئيس الليلة البارحة والمجموعة اللي خلفت، هؤلاء الآن يلتقون يقاتلون بعضهم البعض. شئنا ما بين، شئنا ما بين، هذا الآن رأيته بعين من ناس أحسن ظن بهم، ليسوا مندسين ولا حاجة، ليسوا مندسين، لكن ناس وافقت على الخطاب، وناس عرضت اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض. من المستفيد من كل هذا حينما يحدث هذا التفرق بين الناس؟ لماذا؟ لماذا نودي بالبلاد إلى حرب أهلية تهلك الأخضر واليابس كما قال الله عز وجل؟ واتقوا فتنة شوية ما يرسم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق يا دكتور. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الفتنة وهذه الحرب الأهلية التي تحاك والتي يراد للمسلمين أن يقعوا فيها. هذه الفتنة التي يراد للمسلمين أن يقعوا فيها المستفيد منها ليس المسلمين، سواء كانوا موافقين على كلام الرئيس أو مختلفين معاه، الكل سيدفع ثمنها والكل سيؤذى بسببها. ولذلك أنا أدعو الآن بهذه الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا للتفرق الآن بالذات في هذه الظروف. نريد حتى إن كنا نختلف، حتى إن اختلفنا، اللي يختلف معايا الآن ممكن واحد ما يوافقش على كلامي الآن، نريد أن نحسن الظن ببعضنا البعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث. لا بد ألا نظن ببعضنا سوءا، اللي يقول كلمة الآن يحسن الظن في أخيه، يقول هو إن شاء الله يريد الخير، جايز ما نثقش ليه. وكم من مريد للخير لا يبلغه، كم من مريد للخير لا يبلغه. لكن على الأقل يا أخي أحسن الظن بأخيك، لا تتهمه، لا تقول لأخيك أنه يريد الشر، لأن هذا سوء الظن هذا هو الذي يؤدي إلى هذه المفسدة وإلى هذا الشر الذي نحن فيه والذي وقعت فيه الأمة الآن، ويؤدي في النهاية إلى الفشل، الفشل الذريع. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، واصبروا، لا بد من الصبر ولا بد من عدم التنازع، لا بد من الاجتماع ونبذ الفرقة، لا بد، لأننا يجب أن نتعلم أننا لو لم نجتمع الآن ويعذر بعضنا بعضا في هذا الخلاف، يعذر بعضنا بعضا ويحسن الظن بأخيه، فإنه سيحدث ما لا يحمد عقباه، فإن الظلم سيدوم وإن الغمة لن تنكشف إلا إذا تآزرت الأمة مرة أخرى. فالمسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، في حديث آخر تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم ياد على من سواهم. لو ما قلناش دلوقتي الكلمة دي، لو ما بناش دلوقتي بنعذر بعضنا وتذكر هذه الكلمة وهم ياد على من سواهم، يبقى خلاص إيه اللي هيحصل بعد كده؟ لن يعذر بعضنا البعض، وستكون هناك مقتلة عظيمة لم ينجو منها بعض الصحابة. لما خرج طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما ومعهم السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا، لما خرج هؤلاء، لما خرجوا للمطالبة بدماء عثمان أو بالقصاص من قتلة عثمان، خرجوا للإصلاح أم خرجوا للإفساد؟ يقينا خرجوا للإصلاح، يقينا خرجوا لنبذ الفرقة عن المسلمين، هذا ظنونا بأصحاب النبي وبأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومع ذلك وفي خضم الفتن ماذا حدث؟ أصبحوا طرف، أصبح الناس بتعتبرهم طرف، أصبحوا بتسب أمنا عائشة إلى يومنا هذا على من سبها ما يستحق من الله عز وجل. لذلك في فترة الفتن لابد من نبذ الفرقة، لابد من الحرص على الاجتماع بقدر ما نستطيع. وأخيرا حتى أتيح المجال لأخي وأستاذي فضلت الدكتور عبد الرحمن الصاوي، أوصي أيضا وصية أخرى، لابد يا إخواني في هذا الزمان، في هذا الزمان، في زمان الفتن، أن نحرص على تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي الواجب الآن المقدس، هو ده الواجب المقدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. الآن في أزمة وفي فتنة وفي نقص من الأموال والأنفس والثمرات، في ناس رزقهم في الشارع يوم بيومه، ما خدوش فلوس بقالهم أكتر من أسبوع أو 10 أيام، في معاشات لم تصرف وحتى اللي صرفت النهاردة صرف منها 30%، في بضائع مش عارفة تدخل بلادنا، في أزمة لابد أن نتكاتف، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. لابد أن نتعلم هذا الأمر، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، ده أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الأعمال إلى الله، سرورا تدخل على قلب مسلم. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ سرورا تدخل على قلب مسلم أن تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي في قضاء حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجد هذا. لابد أن نعلم الناس دلوقتي، الناس اللي سهرانة بالليل بتحمي البيوت دي، لابد أنها تتذكر النية، أن عينان لا تمسهما النار من دمهم، عين باتت تحرس في سبيل الله. لابد أن نذكر الناس بالنية، ونذكر الناس في هذا الوقت بنفع المسلمين. ده واحد إخواني دخل الجنة، دخل الجنة عشان أذى الغصن من طريق المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمشي إذ رأى غصنا في طريق المسلمين فأزاله وقال لئلا يؤذي المسلمين، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نيته كانت إيه؟ لئلا يؤذي المسلمين. أول ما تشوف إنسان زي ما قلت لكم، نزلنا المارحة، نزلنا لننظر هل هناك من سيؤذي المسلمين، هل في هذه المظاهرات الحاشدة التي اجتمع فيها مئات الألوف من يندس ليؤذي المسلمين، ليثير بينهم الفرقة، ليثير بينهم النعرات الجاهلية والكلمات العلمانية أو الليبرالية. نزلنا لنعلمهم، لأن هذا واجبنا، لأن هذا واجب كل مسلم الآن. إذا رأيت خائنا أو مندسا أو من يريد أن يزرع الفرقة بين المسلمين، أن تقول له أقصر، وإذا استمر أن تقصره بالقوة، أن تغير إما استطعت إلى ذلك سبيلا. لابد أن تعلم ذلك، ليس في المظاهرات. الآن الوضع أصبح صعب، أصبحت مقتلة، إنما في كل مكان تستطيع أن توصل فيه هذه الرسالة. فلنقصر الشر عن المسلمين، فلنزل الأذى عن طريق المسلمين، مش بس الأذى اللي في الشارع، الأذى اللي في الكلام، المحاولات لغرس الشعارات العلمانية لإبعاد الناس الآن وهم أحوج ما يكونون إلى العودة إلى ربهم. هناك أيادي تريد أن تبعد الناس الآن عن ربهم وعن دينهم، لابد أن تقطع هذه الأيدي، ولابد أن يعاد الناس لدين الله عز وجل، وألا نستدرج إلى الفتن، ألا نستدرج بالشائعات وبالكلام وتلحق ده فيه بلطجية مش عارف فين، ده فيه ناس بتتقتل فين. لما تحب تكلم حد، كلم اللي ينفعه هذا الكلام. الله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لابد أن نعلم أن كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. عايزين نفهم المعنى ده إخواني، اتكلمنا عن أمور أساسية في التعامل مع هذه الفتن، والله لم يسبقها كثير تحضير، إنما هو كلامه من القلب. علينا أن نرجع إلى الله، فليس لها من دون الله كشفة، وإن تطيعوه تهتدوا. ثم بعد ذلك تكلمنا بعد الاعتصام بالله عن التجمع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تسمحوا لأحد أن يفرقكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لابد أن نصبر، لابد أن ننفع إخواننا، لابد أن نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي في قضاء حاجة أخي أحب لي من أن أعتكف شهرا في مسجد هذا. أسأل الله عز وجل أن يرفع عن البلاد الفتن. اللهم ارفع عنا الفتن يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا وفي ديارنا وفي أبنائنا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم يا من أعلمتنا أن زوال الدنيا أهون عندك من دم امرئ مسلم، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين وأموال المسلمين، اللهم احفظ أبناء المسلمين وبلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال لأخي الدكتور عبد الرحمن فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أنزل الله عليه قوله تعالى كما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر، لما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما أنزل الله جل وعلا هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. فأنزل الله جل وعلا أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. فأنزل الله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون، وفي رواية هذا أيسر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحفظ الأمة من أن تموت جملة واحدة، أن تموت جملة واحدة، يرسل الله جل وعلا عليها عذابا من فوقها فيموت عن آخرة، صاعقة من السماء أو حجارة من السماء، أو يرسل الله جل وعلا عليها عذاب من الأرض، زلزال، انشقاق، أي شيء من هذا القبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسأل الله جل وعلا أن يعافي أمته من ذلك. ولما قال الله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، إن يتفرق الناس، يتفرق المسلمون، وهذا يضرب هذا وهذا يضرب ذاك، كما يحدث هذا اليوم في فتنة عظيمة كما حدثت أيام الصحابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقوم حتى تكون مقتلة عظيمة بين طائفتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة. ده بيقول لا إله إلا الله، وده بيقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، ده بيكبر والله أكبر يصلي، وده بيكبر والله أكبر يصلي، على ما في كلاهما من ذروب. فالله جل وعلا لما أنزل هذه الآية أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الناس تفرق، وده يضرب ده وده يضرب ده، يذيق بعضهم بأس بعض، قال النبي عصم هذا أهون، هذا أيسر، يعني هذا أهون من أن تؤخذ الأمة كلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي تنبى بهذا الواقع الذي تعيشه الأمة الآن، أن يحدث إيذاء بين المسلمين بعضهم البعض، وهذا الذي ينشره هم المنافقون، لابد أن تعلم ذلك، الذي يفعل ذلك هم المنافقون. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى مسلم حديث سعد بن وقاص قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، الأمة ما تجوعش لدرجة أنها تموت، ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، فسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق، ما يموتش كلهم غرق زي ما مات، زي ما أهلك الله جل وعلا أهل الأرض أيام نبي لينوح، فأعطانيها، فسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. يعني هذا كائن، إنما تصاب الأمة في مقتل حين يبتلى بعضها ببعض، حين يقتل بعضها بعضا، حين يؤذي بعضها بعضا، حين يذيق بعضها بأس بعض، هذا هو البلاء العظيم لهذه الأمة. والذي حدث أيام علي بن أبي طالب في معركة صفين حين قتل طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة، والزبير بن عوام المبشر بالجنة، وقتل عمار بن ياسر الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل وتقتله الفئة الباغية، وقتل كثير من شهداء الصحابة الكرام الذين نزلت مغفرة الله جل وعلا وتسكية الله جل وعلا في القرآن في غير ما موضع، قتل هؤلاء بأيدي بعضهم البعض. وكان الأولى للأمة أن يسكتوا، علي بن أبي طالب خرج يقول والله ما أريد الإصلاح، وعائشة يقول يا طلحة والزبير يا أماه إن المسلمين إن رأوك أصلح الله جل وعلا بك جمعا غفيرا من المسلمين. وبالفعل أرسل علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرو إلى السيدة عائشة في وجود طلحة والزبير وكلماها، علي بن أبي طالب يريد الصلح، يريد أن يحقن دماء المسلمين، فقالوا ما تقول أنت يا قعقاع؟ قال أرى أن تسكت الأمة أو أن يعني يهدأ الناس حتى يجمع علي بن أبي طالب المسلمين ثم بعد ذلك يأخذ بثار عثمان بن عفان. فقالت عائشة إن كان هذا قول علي فأنا كذلك. فبات المسلمون ليلة ساكنة، ليلة صفين، والكل قد أجمع على السكوت في زمان الفتنة، وعلى لزوم البيوت في زمان الفتنة، وعلى التضرع إلى الله جل وعلا في زمان الفتنة، وعلى حب بعضهم البعض في زمان الفتنة، وعن الاقتراب من الله جل وعلا والتضرع أو بالعمل الصالح في زمان الفتنة. ولكن أبى المنافقون إلا أن ينشروا البغي بين المسلمين. فهذه الفتنة التي نعيشها الآن فعل من؟ المنافقون، فعل المنافقين. أنت لا تعرف هؤلاء المنافقين لأن لسانهم معسول وكلامهم لين، ولكن كما قال تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول، في لحن القول. الله جل وعلا يعطي لأهل السداد من أهل العلم وأهل الفهم وأهل الطاعة وأهل الإقبال على الله جل وعلا، يعطيهم الله جل وعلا رؤية ببصائرهم للمنافقين. كيف تعرف المنافق؟ هو الذي إذا أراد إذا رأى المسلمين إذا رأى المسلمين في أمن وأمان وسكينة واستقرار لا يهنأ بذلك ولا يسعد بذلك ولا يرضى بذلك. تعلموا إن هذه الانتفاضة أو هذه الثورة، أنا لا أقول مصاهرة، هذه الانتفاضة وهذه الثورة كانت في البداية يشوبها بعض الأشياء، إن شاء الله بفضل الله تعالى دخل الإخوة لترشيدها لترشيدها، فلم نسمع ليلة أمس أي سوء أو أي إصابة، بل كل اللي يعني 1-2-3-10 من ضمن الملايين ما فعل شيء أخذ وألقي في بأيدي هؤلاء القادة من الجيش ليؤدبوه، فكانت مظاهرة بإجماع العالم أو هذه انتفاضة بإجماع العالم سلمية طيبة لينة. لكن أبى المنافقون غير ذلك، أراد المنافقون غير ذلك، فأخذوا يقلبون ويدبرون بليل، ساعتين بليل يبدأ تقليب هؤلاء باتفاق مع هؤلاء المجرمين أو المنافقين أن يحرضوا المسلمين على بعضهم ويجروا مع الناس عشان يختلط الحال بالنابل، فيضرب هذا ويضرب هذا. والحل أيها الكرام، الحل أيها الكرام أن يسكت الجميع، أن يسكت الجميع. هو ده اللي عمله عبد الله بن سبأ في ليلة صفين، ليلة معركة صفين، قعد الصحابة مع بعضهم، فعبد الله بن سبأ قال لقد اجتمع القوم، بيقول لأصحابه لقد اجتمع القوم وإن عليا لهو أعلمهم، علي بن أبي طالب أعلم من صحابة، وإن عليا لهو أعلمهم، ويوشك أن يأتي الصباح فيقطع رقابنا. قالوا نلحقه بصاحبه، خلاص زي ما أتنى عثمان ميت علي بن أبي طالب، سهل أوي نلحقه بصاحبه. قال إذن يقتلنا جميعا، ما الحل؟ قال اندسوا هنا واندسوا أنتم هنا شوية، يروحوا مع علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعائشة، وعائشة رضي الله عنها شوية مع علي وشوية مع طلحة والزبير وعائشة، وفي أثناء الليل اتفق الجميع أن يقوموا ليقتلوا من حولهم، المجرمين دول يقتلوا حواليهم والتانيين يقتلوا حواليهم، ثم يقول هؤلاء فعلها علي بن أبي طالب، والثاني يقول فعلها طلحة والزبير. فقام المسلمون وحصلت بينهم مقتلة عظيمة، قتل على أثرها طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، وخلي بالك ما قتل إلا لأنهم في وسط المكان لكنهم أرادوا أن يفروا، يعني طلحة بن عبيد الله جري بعيد وقال علي والله ما أردت هذا والله ما أردت هذا، والزبير بن عوام يلحقه مجرم ليقتله، ويراه علي بن أبي طالب، يرى علي بن أبي طالب طلحة وهو مقتول مجندل في التراب فيبكي ويقول أبا محمد والله ما كنت أريد ذلك، والله ما كنت أريد ذلك. فهذه الفتنة بانتشار المنافقين وسط الصف، الحمد لله كان الصف في الأول كلام عن العلمانية وكلام عن الليبرالية وكلام عن العدالة الاجتماعية، الحمد لله الناس بدأوا يفهموا. طب احنا الآن وبعد أسبوع ربما نكون أحوج للطعام والشراب من أسبوع فات ولا من شهر فات، يبقى احنا لو عشان فقر احنا نفطر زيادة، لو عشان فلوس عاوزين فلوس زيادة، لكننا نوظف للناس خروجهم، وهذا الذي كان دوره إخواني بفضل تعالى، يخرجوا لأجل أو يخرجون لأجل الله عز وجل، لأجل أن يحكمنا ربنا، لأجل شرع الله جل وعلا، فليزود كل واحد نيته، كان هذه النية. أما الآن فبعد انتشار الفتنة وبعد عموم الفوضى، فالقول الذي ندين الله جل وعلا به، وتكاد تكون هذه كلمة دعاة الأمة الآن، يكاد يكون إجماعا من الأمة الآن، أن يجلس كل واحد في بيته ليحفظ نفسه وإخوانه من الفتن، وإن استطاع أن ينفع أخاه على قدر استطاعته بالإيثار بالإطعام بالخدمة بالسقيا بغير ذلك فليفعل، وليكثر من عبادة الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قام يوما كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم سلمة ليبين للنبي ليبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المخرج من هذه الفتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم سلمة قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا فقال سبحان الله سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا فتح من الفتن أو ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيقظوا صاحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يعني إذا أردت أن ينجيك الله جل وعلا مما نزل من الفتن ومما فتح من الخزائن ومن هذا البلاء العريض ومن هذه الفتنة والمقتلة فدونك عبادة الله جل وعلا لا سيما في جوف الليل. من يوقظ صواحب الحجرات. العمل الصالح سبيل نجاتك من الفتن لا سيما قيام الليل. العمل الصالح سبيل نجاتك من الفتن لا سيما قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال. يعني اعمل أعمال بسرعة. بادروا بالأعمال نعمل طاعات ذكر الله عز وجل صدقات بذل وخدمة للناس حراسة بالليل إطعام الجائعين إيثار إلى غير ذلك. بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الواقع الذي نعيشه الآن هو الذي تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا يا رسول الله إن شاء الله تعمر فينا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أناسا يعتقدون أو يظنون أني من آخركم وفاتا وإني من أولكم وفاتا وإني من أولكم وفاتا ثم تتبعوني بعد ذلك يضرب بعضكم رقاب بعض. نبي تنبأ بهذا الواقع. أنا أول أحد أموت. أنا من أوائل من سيموتون وانت ورايا. يسبق الصالح من دونه يسبق الصالح إلى الله جل وعلا ما دونه يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا أردت أخي الحبيب النجاة من الفتن في كلمات موجزة معدودة. أولا كثرة اللجوء وأن تلظ بالدعاء في جوف الليل بين يدي الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في النجاة من الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن تعوذوا بالله من الفتن تعوذوا بالله من الفتن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عمار بن ياسر الذي نواه النسائي بإسناد صحيح ومطلعه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي أسألك خشيتك في الشهادة خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك برد عيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا ويقول اللهم جنبني الفتن ما ظهر منها وبطن. كان يقول إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم في كل صلاة وبعض العلماء أوجب ذلك وإن كان قول الجمهور بالاستحباب بعض العلماء قال واجب فرض أن تقول قبل أن تسلم من كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أن تدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء في كل صلاة فسلاحنا الأول. وأحيانا حين نلزم السكوت والبيوت ألا نترك القنوت حين نلزم السكوت والبيوت ألا نترك القنوت فيكون الدعاء هو السلاح الأول بل هو السلاح الأوحد. في بعض الأحيان أن تقول يا رب صدق أن تدعو الله جل وعلا أن يحفظك من الفتن أنت وجميع إخوانك أن يثبتك الله جل وعلا أمام الفتن أنت وجميع إخوانك أن يرضى الله جل وعلا عنك بميتة طيبة ترضيه وأنت ترضي الله جل وعلا. فالسلاح الأول أو الباب الأول أو السبيل الأول للنجاة من الفتن أن تكثر من الدعاء وتلظ لله جل وعلا بالدعاء أن يحفظ الأمة. وأنا أهيب بجميع الأئمة وبجميع من يصلي إماما في أي مسجد أن يغتنم هذا المواطن في كل صلاة بالدعاء فهذه الفتنة التي عمت المسلمين الآن في بلادنا تحتاج فعلا إلى تضرع إلى الله جل وعلا. وأنت يا كل مسلم تثبت دعوة صادقة في جوف الليل أو في كل سجدة أن يكشف الله جل وعلا الغمة عن الأمة، وأن يحفظ الأمة من هذا البلاء، وأن يكشف هذه الفتنة عن المسلمين في كل مكان. فالسلاح الأول هو الدعاء بكثرة وبإلحاح على الله جل وعلا. ثانيا الإكثار من الأعمال الصالحة، الإكثار من الأعمال الصالحة. أنت قاعد في بيتك ما وراكش حاجة، خلاص في أجازة من شغلك، ولا أنت ما بتقابلش حد خلاص، ولا في حصرة إجوال، ولا أنت متفرق. لا تشغل وقتك بكثرة الكذب الذي نسمعه من الإعلام، بكثرة الكذب الذي نسمعه من الإعلام وإن كان بعضه صادق، لكن خلاص أنت قريت شريط الأخبار ولا سمعت نشرة ولا سمعت ساعة، لا تقضي كل يومك في هذا، إنما أشغل وقتك بالعبادة ليحفظك الله جل وعلا من الفتن. بادر بالأعمال فتنا أو فستكون فتن كقطع الليل المظلم. اعمل نفسك أوراد، أوراد في الاستغفار، أوراد في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أوراد في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أوراد في الحوقلة، أوراد في الحسبلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فذكر الله جل وعلا تثبيت للقلب، تثبيت للقلب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالثبات لن يكون إلا بكثرة ذكر الله عز وجل، بكثرة ذكر الله. إخواننا أخي النهارده بيسألني، طبعا خلاص مع التحرك وسط الناس والوقوف في الحراسة ونشر اللي مش عارف ورق اللجان الشعبية ونشر الأوراق، أنا مشغول عن الأوراد ومشغول عن القرآن ومشغول عن قيام الليل. وأقول يا أخي لا تنشغل عن ذكر الله، فهو أسهل عبادة بأعلى أجر، أسهل عبادة. تذكر الله جل وعلا وانت نايم وانت ماشي وانت واقف في الحراسة وانت بتوزع ورق وانت في أي وقت تستطيع أن تذكر، وانت وعلى وضوء وانت على غير وضوء، كما قالت عائشة رضي عنها في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. يبقى رقم اثنين كثرته، رقم اثنين هو العبادة، ثالثا كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى ليطمئن الله جل وعلا قلبك، ليهدي الله جل وعلا قلبك. ثالثا رابعا بعد الدعاء والعبادة وكثرة ذكر الله جل وعلا، إذا أردت النجاة من الفتن فالجأ إلى مكان معصوم من الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ثابت في الصحيحين تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف. اوعى تقول راح اشوف راح ابص، هتجذب. من تشرف لها تستشرف. طب الحل ايه يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن وجد منكم ملجأ او ملاذا فليعذ به. من وجد منكم ملجأ أو ملاذا فليعذ به. لو أنت رفعت رأسك الفتنة تشدك، فالفتنة خطافة، لو حاولت أن تنظر ماذا يفعل ولا ستجر إليه، ستأخذك الحمية، حمية باطلة، فيخشى أن تموت موتة عمية كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام. ده بيضرب وده بيضرب، مش عارف أنت تموت مني ولا تموت مع مين، فقتلة عمية ويبعث ساعتها كل واحد على نيته. الحل هو أن تلجأ أو أن تلوذ بملاذ معصوم، مكان معصوم من الفتن. وليس هناك أعظم من بيت الله عز وجل، ليس هناك أعظم من بيت الله عز وجل، مكان معصوم لا في فتنة ولا في ابتلاء. الله جل وعلا حفظك، تدخل المسجد وأنت تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، فتدخل بقلبك وأنت يعني مستحضر أن العون من الله جل وعلا سينزل في بيته. بيت واحد عنده حراسة مشددة تروح تقعد عنده عشان تحفظ من الفتن، وليس هناك أعظم من بيت حرسه الله جل وعلا وله المثل الأعلى من شياطين الإنس والجن. العاصي ما بتخلش، المطرود ما بتخلش، في جنازة معنا وفي ناس هتلاقي واقفة برا المسجد ما بتصليش، ده مطرود، ده يعني لم يأذن الله جل وعلا بأن يدخل بيته. ليه؟ لأن الله لا يدخل بيته إلا من أراد، إلا من اختار، إلا من اصطفى، إلا من أحبه الله جل وعلا. فأنت تدخل مع المحبوبين، مع الطيبين، مع الصالحين. لا شاء الله. أعود إلى الكرام الأحباب ليخبركم بسبيل النجاة من هذه الفتن العصيبة الشديدة التي ألمت بها أو ألمت بأمتنا في هذا الزمان. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم. السبيل الأول للنجاة من هذه الفتنة أن تدعو الله جل وعلا كثيرا، وهذا السلاح الأول والأوحد في بعض الأحيان. ثانيا هو كثرة العبادة، لا سيما قيام الليل، كما قال النبي عليه السلام وآمرا زوجاتي أن يقمن الليل حتى يحفظهن ربنا جل وعلا من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات. ثالثا هو كثرة ذكر الله جل وعلا، فبه الثبات وبه طمأنينة القلب. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وهي أيسر عبادة بأعلى أجر. رابعا هو اللجوء إلى الملاذ أو المكان المعصوم أو المكان المطهر من هذه الفتن، وهذا هو بيت الله جل وعلا، هذا هو المسجد. فالنبي عصم يقول المسجد بيت كل تقي، فلو استوطنت المسجد، لو استوطنت أن أصبح وطنا لك، أصبح بيتا لك، فأنت الآن من الأتقياء، وأتقياء لا خوف عليهم ولا يحزنون. قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله جل وعلا يطمئن قلبك ويبشرك في الدنيا قبل الآخرة. خامسا من أسباب النجاة من الفتن وهو الاتصال بالرجال، الاتصال بالرجال، وأعني بالرجال هم الأعمدة الذين يثبتونك، هو الجبل الذي لو استندت إليه لن تقع. سأل لو ماشي في الشارع وتزحلق وهيقع بيسند فين؟ بيسند على حيطة، بيسند على عمود، ما بيسندش على فرع مايل، ما بيسندش على أي حاجة مايلة، ما بيسند على حاجة ثابتة هي دي اللي هتثبته. كذلك الثابتون في هذا الزمن هم العلماء، هم دول الجبال، هم دول أعمدة الإنارة، هم الذين سينيرون لك طريقك وهم الذين سيثبتونك فركا إلى ركن شديد، وهم العلماء. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، الركن الشديد هو العالم، هو الذي ينصحك، الذي بدوني تتزلزل الأرض، العالم ده بدوني تتزلزل الأرض. قال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الأرض بتتقطع بتقع بتتزلزل وتذوب ويروح منها أجزاء، ليه؟ إنما هم العلماء. فوجود العالم ثبات لك، وجود العالم ثبات لك، يثبتك الله جل وعلا به، يحفظك الله جل وعلا به، ينير الله جل وعلا بصائرك أو بصيرتك به. فإذا أردت الثبات فاستمسك بعالم يثبت قلبك. الشجرة اللي هي انت بتزرعها قدام بيتك وهي لسه طالعة وميلة، عاوز عيل ما مسكهاش يكسرها ولا يوقعها، بتعمل ايه؟ ثم ربطها بحبل في عمود بيتك او في ماسورة مية. هو كده اذا اردت ان تثبت والا تسقط في الفتنة والا تقع امام طوفان البلاء والباطل، فسبيلك ان تربط نفسك بعالم. وان لم تجد، ان سكت العلماء او نام العلماء او ركن العلماء بعيدا عن الفتن حفاظا لانفسهم، فدونك اخوانك، فهم كذلك الرجال. فالمؤمن باخيه شجرة بشجرة تثبت بها. للشجرة برضو النيلة ما عرفت تثبتها في عمود جنبها، بتعمل ايه؟ بتقوم جايب جنبها خشبة رفيعة بس بتثبتها في الارض. اخ زيك في سنك بس ثبت قبلك، بس اشتد عوده قبلك، بس حافظ على ديني قبلك، اربط نفسك جنبه بالظبط، شوف هيعمل ايه واعمل زيه، هيكلم زي يكلم زيه، هيقعد زي اقعد زيه، ليحفظك الله جل وعلا من الفتن. واسباب النجاة من الفتن كثيرة كثيرة. ان عجزت اخي الحبيب فدونك كتاب تقرأه عن الفتنة، او صور للفتن مما سبق ليثبتك الله جل وعلا به. واذا اردت الملخص او الموجز، اذا اردت الملخص او الموجز لاسباب الثبات فهو الاستعانة بالله جل وعلا، فهو الذي سيثبتك. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم القرآن ينزل على قلبك بتدبر ويقين، لا سيما في جوف الليل يثبت الله به فؤادك. قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلو قمت في جوف الليل ورتلت القرآن ترتيلا لينزل القرآن بلسما شافيا على قلبك يجعله الله جل وعلا بابا للثبات. بابا للحفظ من البلاء. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة الكريمة أن يحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ثبتنا أمام الفتن. اللهم ثبتنا أمام الفتن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها بطن. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم يا سميع الدعاء. اللهم يا سميع الدعاء. يا عظيم الرجاء. يا معز الأولياء. يا هازم الأعداء. نسألك اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد. يعز فيه أهل الطاعة. يعز فيه أهل الطاعة. ويهدى فيه أهل المعصية. ويهدى فيه أهل المعصية. ويذل فيه أهل الكفر والطغيان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صف المسلمين. اللهم اجعل قلوبنا على أتقى قلب رجل منا. اللهم اجعل قلوبنا على أتقى قلب رجل منا. اللهم اجعل قلوبنا على أتقى قلب رجل منا. اللهم أخرج من بين المنافقين. اللهم أخرج من بين المجرمين. اللهم افضحهم يا رب العالمين. اللهم ارفع راية المسلمين ووحد صف الموحدين. اللهم لا ترفع للمجرمين والكافرين والطغاة والمعتدين والمنافقين في بلادنا راية. اللهم لا ترفع لهم بيننا راية. اللهم لا ترفع لهم بيننا راية. ولا تحقق في بلادنا لهم غاية. ولا تحقق لهم في بلادنا غاية. ولا تحقق لهم في بلادنا غاية. يا رب إن من بيننا عصاة. من بيننا مقصرون. من بيننا مذنبون. من بيننا عاصبون وآصون. اللهم فتب علينا جميعا توبة ترضيك. اللهم فتب علينا جميعا توبة ترضيك. وحل بيننا يا ربنا وبين معاصيك. ولا تستعملنا فيما لا يرضيك. يا رب لا ملجأ ولا منجى من هذه الفتنة إلا بك. لا ملجأ ولا منجى من هذه الفتنة إلا على بابك. لا ملجأ ولا منجى من هذه الفتنة إلا بتثبيتك. يا رب إنا وقفنا ببابك سائلين. وأنخنا مطايا عن أعتابك طالبين. اللهم ثبتنا ولا تردنا خائبين. ولا من رحمتك مطرودين. ولا عن بابك مطرودين. ولا من رحمتك محرومين. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم تب على عصاة المسلمين. ورد المسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. يا رب ول علينا خيارنا. ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا. ولا تول علينا شرارنا. اللهم إنا لا نعلم ما يصلحنا فأرسل لنا من يصلحنا. اللهم إنا لا ندري كيف السبيل فدلنا على السبيل. اللهم إنا لا نعرف كيف الطريق فاهدنا لأقوم طريق. يا رب اهدنا الصراط المستقيم. يا رب اهدنا الصراط المستقيم. يا رب اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا من يقودنا إلى مرضاتك. اللهم ارزقنا حاكما يقودنا إلى مرضاتك. اللهم ارزقنا حاكما يقودنا إلى مرضاتك. اللهم ارزقنا حاكما كعمر بن الخطاب. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. واجعل خير أعمالنا أواخرها. واجعل خير أعمالنا أواخرها. واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. يا رب انصر عبادك المجاهدين المستضعفين المحصورين في كل مكان. في كل مكان يا رب العالمين. أطعم المسلمين الجياع. واكس المسلمين العراة. أطعم المسلمين الجياع. واكس المسلمين العراة. وانصر المسلمين المستضعفين يا رب في فلسطين. وفي العراق. وفي أفغانستان. والشيشان. والصومال واحقن دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا سخاء رخاء. اللهم اجعل بلادنا والمسلمين أمنا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في ديارنا. اللهم آمنا في ديارنا. اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في ديارنا. اللهم احفظ أولادنا ونساءنا وأموالنا وبيوتنا ومتاعنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا رب رد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين وبغي الباغين. اللهم رد عنا وعن المسلمين كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نقول كما علمتنا فأعطنا ما وعدتنا. اللهم إنا نقول كما علمتنا فأعطنا ما وعدتنا. اللهم إنا نقول كما علمتنا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم فاجعلنا ننقلب في أمن وأمان وفي نعمة يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا السوء حتى لا يمسسنا. اللهم ابعد عنا السوء حتى لا يمسسنا. اللهم ابعد عنا السوء حتى لا يمسسنا. اللهم ارزقنا كلمة الحق ابتغاء مرضاتك. اللهم اجعلنا أعنا على قول كلمة الحق ابتغاء مرضاتك. اللهم أعنا على قول كلمة الحق ابتغاء مرضاتك. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين ودعاة المسلمين وعلماء المسلمين وقادة المسلمين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ما دعوناك فأعطنا. اللهم ما سألناك فأعطنا. وما لم نسألك فابتدئنا. وما قصر عنه لساننا فأعطنا منه أوفر الحظ والنصيب. فأعطنا منه يا ربنا أوفر الحظ والنصيب. إنك مولانا فأنت نعم المولى ونعم النصير. فأنت نعم المولى ونعم النصير. فأنت نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، واستمعنا بفضل الله عز وجل إلى هذا الدعاء فلنتعلمه ولنلزمه. وآخر وصية كما بدأنا بذكر الله عز وجل، وكما بينا أن العاصم في هذه الفتن هو الاعتصام بالله عز وجل ثم عدم الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لابد أن نتذكر هذه العواصم من الفتن، وأن نعلم أن آخر وصية موصي بها أن هذه الأيام التي نحن فيها والأيام التي نحن مقبلون عليها تحتاج رجالا، إن كانت ابتلاءات أو إن كانت فتن، فلا ينبغي أن نظن أبدا أن من ينجو هم أنصاف الرجال. لابد من الرجال، ولابد من الثقة في الله عز وجل، ولابد أن نغرس هذه الثقة في قلوب الناس، أن نغرس معنى قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. ونلتقي إن شاء الله وإن أبقانا الله عز وجل وأحيانا الأربعاء المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.